وكم بالله ستانتي من معاني أثارت في حنايا يشوجونا ما آثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلام
ليس حديثي عن سلاطين الدولة العثمانية بعيدا عن الواقع الذي كانت تعيشه الأمة في ذلك الوقت، ليس حديثي عن الدولة العثمانية رواية نرويها بعيدة عن العبرة والعظة. أصدقكم القول، بينما كنت أتجول في بعض طرق وشوارع المدينة العثمانية القديمة أو المدينة التركية الحديثة، أو كنت أدخل بعض قصور وأفنية السلاطين العثمانيين، أو أصلي في بعض الجوامع التي شيدوها، أو أحضر بعض المدارس التي كان لهم أثر واضح فيها، كنت أفكر كثيرا على أي حال كان أولئك السلاطين العظام يقضون أيامهم وليلتهم، لما لم يحافظوا على هذا الإرث العظيم للدولة العثمانية؟ مهما أخطأ العثمانيون إلا أنهم تركوا لنا أثرا عظيما ما زال قائما إلى يومنا هذا. مهما قرأنا في بعض مواطن الزلل عند بعض العثمانيين وسلاطينهم إلا أن يكونوا نقطة فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية.
في سنة 1255 من الهجرة الموافق سنة 1839 من الميلاد تولى السلطان عبد المجيد الثاني حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده السلطان محمود الثاني. ولما تولى السلطنة كان عمره 16 عاما، ولا شك أن هذا العمر الصغير أهل غيره ممن يدير البلاد أن يديرها دون الرجوع إليه أو أن يكون السلطان منقادا له، وهذا ما كان فعلا. فإن الصدر الأعظم مصطفى رشيد باشا كان قد تولى سفارة الدولة العثمانية في لندن وباريس، وتولى وزارة الخارجية في عهد محمود الثاني والد السلطان عبد المجيد، فلما رجع تولى بعد ذلك الصدر الأعظم، فكانت له مكانة واسعة جدا. والرجل أعني مصطفى رشيد باشا له علاقة وطيدة جدا مع أوروبا، ولذلك تأثر بهم جدا وفتن بحضارتهم الغربية، فنقل هذه الحضارة الغربية كلها إلى الدولة العثمانية، فأثر تأثيرا بالغا في السلطان عبد المجيد الثاني، وجعله يصدر بعد ذلك فرمانات عظيمة ينقاد في بعضها أحيانا للضغط الأوروبي. فعلى سبيل المثال كان السلطان عبد المجيد الثاني بطلب وإعاز من مصطفى رشيد باشا قد أصدر فرمانات تتعلق بعلاقة المسلم مع غير المسلم، ساوى بين الأديان جميعا، بين المسلمين واليهود والنصارى والأرمن كل الموجودين هنا، ساوى بينهم في الحقوق والامتيازات تماما، ثم أعطى غير المسلمين امتيازات وحقوقا تفوق أحيانا ما يعطيها المسلم، وهو الذي أثار ضجة كبيرة في وسط المسلمين في الدولة العثمانية، ورأوا أن هذا يخالف نصوص القرآن والسنة. ومع ذلك كان مولعا بالفكر التغريبي الجديد، وكان محبا للحضارة الجديدة، ولذلك أدخل البرق والهاتف والساعات وسكك القطار وغيرها. أقف الآن في فناء وحديقة دلما بخشا، وهذا يعد من أشهر قصور مدينة إسطنبول، وهو الذي أنشأه السلطان عبد المجيد في سنة 1841، واستمر في البناء ما يقرب من 11 عاما. نقل إليه حكمه في الدولة وشؤونه الإدارية فيه. فيه في الداخل ما يقرب من 258 غرفة، وفيه حدائق وساعات، ويدل على الحالة التي كان يعيشها السلطان عبد المجيد في ذلك الوقت. وهذا القصر له أهمية بالغة حتى في الحكم الجمهوري لتركيا، لأن مصطفى كمال أتاتورك كان يحكم منها هنا، وتوفي هنا في سنة 1939 من الميلاد، لكنه حول اليوم إلى متحف يزار من قبل كثير من السواح. لا شك أن حركة التغريب التي كانت في عهد السلطان عبد المجيد الثاني لم تكن وليدة، فحركات التغريب سبقت عبد المجيد الثاني، لكن الإشكالية التي حصلت في زمن السلطان عبد المجيد الثاني أنها أخذت طابع الرسمية. نعم، مصطفى رشيد باشا أدخل على البلد أشياء كثيرة تعتبر في صالح البلد، فأول بنك في الدولة العثمانية كان في عهد مصطفى رشيد باشا، في عهد مصطفى عبد المجيد الثاني. هناك كثير من النظم المدنية الحديثة التي كانت في عهد السلطان عبد المجيد الثاني، لكن الإشكالية أن موجة التغريب غزت الدولة العثمانية بصبغة الرسمية. ففي سنة 1854 إلى 1856 أصدر عبد المجيد الثاني أكثر من فرمان يؤصل فيه ما يدعو إليه مصطفى رشيد باشا من موجات التغريب فيما يتعلق بعلاقة المسلم مع غير المسلم، أو في التحاكم إلى الكثير من القوانين الوضعية الغربية. ولا شك أن هذا أثار موجة غضب كبيرة جدا في الدولة العثمانية، مما اضطر إلى عزل مصطفى رشيد باشا. إلا أن موجة الغضب استمرت، لأن هذا الفكر متجذر في نفس السلطان عبد المجيد الثاني إلى أن توفي في سنة 1860 من الميلاد.
كنت أقرأ كثيرا عن أولئك الذين صوبوا سهامهم تجاه أولئك السلاطين وتجاه هذه الدولة العظيمة. أكانوا محقين فيما كانوا يقولون؟ أكان العثمانيون يعيشون حالة من الترف الفكري والعمراني والحياتي مما أشغلهم عن بناء الدولة العثمانية؟ أهكذا كان العثمانيون إبان ضعفهم؟ إلا أنني ما زلت أرى آثارهم حتى في وقت ضعف الدولة العثمانية.
في سنة 1277 من الهجرة الموافق سنة 1861 من الميلاد، تولى السلطان عبد العزيز الحكم بعد أخيه السلطان عبد المجيد الثاني، وموجة التغريب ما زالت مستمرة في الدولة العثمانية، لا سيما أن السلطان عبد العزيز نفسه كان قد أقام في أوروبا فترة من الزمن وتأثر بالأوروبيين، فلم يغير شيئا كثيرا مما كان عليه السلطان عبد المجيد الثاني، إلا أنه لاحظ أن الأوروبيين لهم أطماع كبيرة جدا في الدولة العثمانية، مما اضطر إلى أن يفتح علاقات مع روسيا. فكان السفير الروسي يتردد على السلطان عبد العزيز، وهذا الذي أوغل صدر الأوروبيين عليه، مما جعلهم يثيرون حوله الشائعات بأنه كثير البذخ والإسراف في أموال الدولة. فثارت موجة غضب في الشعب ضد السلطان عبد العزيز، فقام الوزير مدحت باشا بعزل السلطان عبد العزيز بعد ذلك، ثم قتل. مع كون السلطان عبد العزيز جرت هناك بعض الإصلاحات في عهده، وجرت هناك أيضا أحداث سياسية كبيرة جدا، من أهمها ما يتعلق بفتح قناة السويس كان في عهد السلطان عبد العزيز، إلا أن الدولة ما زالت تسير نحو الهاوية، الأعداء عليها كثر، روسيا من جهة وأوروبا من جهة والدولة الصفوية من جهة ثالثة، وأعداؤها من الداخل من جهة رابعة، والسلاطين العثمانيون ما زالوا مصرين على أن يسيروا على غير ما كان يسير عليه آباؤهم وأجدادهم من قبل، ولذلك لم يجدوا لهم أعوانا لهم من الشعب الذي كان يؤيد كل مشروع إصلاحي في البلد. فلا شك أن هذه المشاريع الفاسدة التي بدأت في عهد السلطان عبد المجيد ثم في عهد السلطان عبد العزيز كلها كانت محل استياء من الدولة والشعب، فلم يجد له معينا بل وجد له من الشعب عدوا.
يسوءني جدا أن أتناول حقبة من تاريخ الدولة العثمانية فأسرد تاريخ سلطان تلو سلطان، لكن السؤال، هل هذا الذي كان يسوءني وما زال يسوءني ويسوء غيري يعتبر أمرا غالبا في تاريخ هذه الدولة العثمانية؟ أهذا الذي كان يسوءني وما زال يسوءني ويسوء غيري أيعد سببا لأن يكون معاول هدم على جزء من تراثنا وتاريخنا؟
مع مواطن الضعف التي كانت عند السلطان عبد العزيز، إلا أن الغرب قد لمسوا فيه قوة في إدارة الدولة، فقد اهتم بالأمور العسكرية وأنشأ بعض المصانع للمدافع وغيرها، ثم اهتم بالجانب القانوني فظهرت في عهده مجلة الأحكام العدلية. هناك محاولات إصلاح عند السلطان عبد العزيز، بل إنه حاسب كبار رجال الدولة الذين كانوا يعانون من فساد إداري ومالي، ولا شك أن هذه الإصلاحات ما كانت لترضي أعداء الدولة العثمانية سواء في الخارج أو في الداخل. حتى مدحت باشا نفسه، هذا الرجل لمع تلميعا كبيرا جدا، ويعد من أسوأ الرجال الذين ظهروا في تاريخ الدولة العثمانية في عهدها الأخير. فالرجل كان مدفوعا من الماسونية التي كانت تريد أن تظهره على سبيل الإطاحة في الدولة العثمانية، ظهر في مجلات مصر والشام والمجلات الغربية ولمع تلميعا كبيرا جدا، وتولى إدارة ولاية الشام، ثم تقلد منصب الصدر الأعظم الذي يعد أعظم منصب في الدولة العثمانية بعد السلطان العثماني. ولا شك أن هذا الرجل كان يحمل فكرا ماسونيا من جهة، ثم كان هو من يهود الدنمة من جهة أخرى، وقد عانى منه السلطان عبد الحميد الثاني في أيام ولايته، وكان يريد أن يظهر لليهود قوة في الدولة العثمانية، واستطاع فعلا أن يمرر كثيرا من مشاريعه التغريبية والماسونية، ثم قام بعد ذلك وكان سببا في إنشاء جمعية الاتحاد والترقي. لا شك أن هذا الرجل كان جرثومة تنخر في شلو الدولة العثمانية وجسدها في ذلك الوقت، لكن هي في ذلك الوقت كانت في لحظة إدبار، ولم يمكنها أن تدرك شيئا كثيرا مما ينبغي إدراكه.
العثمانيون بنوا لنا حضارة لا بد أن نحافظ عليها شئنا أم أبينا. العثمانيون مهما أخطأوا كانوا يمثلون رمز الإسلام، والمحافظة عليها إنما هو محافظة على الإسلام لا على ذواتهم، وإنما على ما قدموه للأمة الإسلامية.
بعد عزل السلطان عبد العزيز من الحكم في سنة 1876 من الميلاد، عين أخوه السلطان مراد الخامس حاكما وسلطانا للدولة العثمانية. وكان السلطان مراد الخامس محبا للأدب والثقافة، إلا أنه كان مولعا أيضا بالحضارة الغربية، وقد ربي في أحضان الماسونية وتأثر بهم تأثيرا بالغا جدا، مما أدى إلى أن يؤثر حتى في حكمه للدولة العثمانية، وأملى كثيرا من المعتقدات والأفكار الماسونية على الدولة العثمانية، ولا شك أن هذا أثر حتى على الشعب وردة فعلهم تجاهه. السلطان عبد العزيز قتل، فلما علم به أخوه السلطان مراد الخامس جن، فلم يتمالك نفسه، ولذلك لم يحكم السلطان مراد الخامس إلا 93 يوما جن، ولم يستطع أن يدير الدولة، مما اضطر لكبار رجال الدولة أن يرفعوا فتوى لشيخ الإسلام في حكم من تولى الحكم وهو مجنون، فأصدر فتوى بوجوب عزله لأنه لا يستطيع أن يدير الدولة، وفعلا عزل من حكم الدولة العثمانية. انشغل بعد ذلك بأمور الدنيا مترفا مولعا بالخمر وغير ذلك، حتى تولى بعد ذلك أخوه السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، وبدأت محاولة إصلاح للدولة، لكنها كانت في لحظات إدبار، لم يمكن أن يسعف هذه الحجمة الشرسة التي كانت الدولة العثمانية فيها بين مطرقة الهجوم الأوروبي العنيف وسندان الماسونية واليهودية، في ظل ضعف وانشغال للناس عن ما ينبغي عليهم عمله تجاه الدولة العثمانية من وجوب نصرتها قبل أفول نجمها.
في أثناء تجوالنا في بعض المراكز والمنتديات الأدبية والثقافية والتاريخية، وجلوسنا مع أهل الشأن والأكاديميين، كنا نلمس فعلا رغبة منهم في أن يعود شيء من تراث العثمانيين إلى يومنا هذا. كنا نجد منهم حنينا إلى ذلك الإرث العظيم الذي امتد قرونا طويلة جدا. كنت أجد هذا أيضا وأنا أتجول في بعض مدن تركيا الحديثة اليوم. نحن لا نحارب التجديد، وإنما نحارب التجديد الذي يقوم على هدم أصولنا ومحاربة تاريخنا والنيل من تراثنا. يا معشر العرب والأتراك، يا معشر المسلمين في كل عرق ولون وشكل ومذهب، تبقى الدولة العثمانية دولة علية قدمت للأمة الإسلامية خدمة عظيمة جليلة، والمحافظة عليها ودراسة تاريخها وتقديمه للأجيال يبقى واجبا علينا جميعا.
وكم بالأستانة من معاني أثارت في حنايا الشجون، ما آثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا، تراها من بعيد كالرواسي، فإن دوينا أقررنا العيون، فن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين، مآذن إسلام Oh.